إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتب رسالة من الرسائل المفيدة سماها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. والإمام الشوكاني هو العلامة الفاضل الشيخ محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. ولد في ذي القعدة عام 72 و100 وألف، وتوفي في جماد الأولى سنة 50 و200 وألف رحمه الله تعالى. حفظ القرآن وجوده على جماعة من المعلمين بصنعاء، وحفظ كثيرا من المتون في الفقه وأصوله، وفي النحو والبلاغة والمنطق وأدب البحث والمناظرة وغيرها من الفنون المختلفة. ثم حضر مجالس العلماء فتلقى عنهم شروح تلك المتون وغيرها من المؤلفات، وبذل جهده في ذلك حتى تفوق في كثير من علوم الشريعة وعلوم اللغة، واشتغل بالتدريس والتأليف حتى لقي ربه، فانتفع به خلق كثير، وانتشرت مؤلفاته بين المتعلمين في الأمصار والأقطار والبلاد. ومؤلفاته كثيرة، منها السيل الجرار، ومنها نيل الأوطار في شرح منطقة الأخبار، ومنها إرشاد الفحول في علم الأصول، ومنها مفيد المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد، ومنها شرح الصدور في تحريم رفع القبور، ومنها هذه الرسالة وهي الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وقد بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رسالته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بيّن بعد ذلك سبب تأليف الرسالة، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه سؤال عالم مفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، هو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم، أكثر الله فوائد ومد على أهل العلم موائد. فذكر الإمام رحمه الله تعالى أنه ورد إليه سؤال والرسالة إجابة عن ذلك السؤال، وقال رحمه الله في مطلع ما قال: فإنه وصل إلى الحقير الجاني، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه، وهي شيمة أهل العلم أنهم لا يرون لأنفسهم قدرا، وإنما يعدون أنفسهم نفلا لا فرضا، وأنهم يتواضعون إلى الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الأمر كله بيده، وأن ما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم فإنما هو منة منه ومحض تفضل وعطاء، ولذلك يزيدهم الله تبارك وتعالى من علمه. قال: وحاصل السؤال، يعني السؤال الذي ورد عليه فشرع في الإجابة عنه فجاءت هذه الرسالة. قال: وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل، وكذلك الأحياء، يعني وكذلك هو عن التوسل بالأحياء والاستغاثة بهم بالأموات والأحياء ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك. وكذلك ورد السؤال عن تعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ فهذا هو السؤال الذي ورد إلى الإمام، وشرع رحمه الله في الإجابة عن السؤال فقال: فأقول مستعينا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف، يعني التي وردت مفرداتها في السؤال، يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون الموحدة الفوقية، ومنها التشفع، ومنها التوسل. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى الاستعانة والاستغاثة وفي بيان أحكامهما. الرسالة عنوانها: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. والدر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، والنضيد من نضد الشيء نضدا، ضم بعضه إلى بعض منسقا. والنضيد فعيل بمعنى مفعول، فهو نضيد بمعنى منضود. يقال: شجر النضيد نضد بالورق والثمار من أسفله إلى أعلى. في إخلاص كلمة التوحيد، والإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا إله حق إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة العظيمة التي يدخل بها الإنسان دين الإسلام العظيم، وإذا نقضها خرج منه. شروطها: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل. شروط لا إله إلا الله: العلم، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيح. فالعلم هو أول شروط لا إله إلا الله. العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل. الدليل على ذلك ما مر من قول الله جل وعلا في مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، كذلك في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، بإثبات الإله الحق لا إله غيره ولا رب بحق سواه، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، فلا بد من النفي والإثبات، وهذا هو العلم الذي ينافي الجهل. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، فالعلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فاليقين المنافي للشك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أنه لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والشاهد في الحديث وكله شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا رواه مسلم وأخرجه في صحيحه. فشروط لا إله إلا الله: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا منافيا للرد. فعلم ينافي الجهل بمعناها نفيا وإثباتا، ويقين ينافي الشك، وقبول ينافي الرد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلا بد من القبول قبولا ينافي الرد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فالشاهد في الحديث وكله شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فلا بد من القبول الذي ينافي الرد لما اقتضته كلمة التوحيد قبولا بالقلب واللسان. والشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله: الانقياد والتسليم. الانقياد والتسليم والاستسلام لما دلت عليه انقيادا واستسلاما ينافي الترك. فعلم ينافي الجهل بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ويقين ينافي الشك، وقبول ينافي الرد، وانقياد واستسلام ينافيان الترك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلا بد من الانقياد والاستسلام، انقيادا واستسلاما ينافيان الترك للا إله إلا الله. وأما الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله فهو الصدق المنافي للكذب. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذا من شروط لا إله إلا الله، الصدق المنافي للكذب. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة لما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. فشروط لا إله إلا الله سبعة: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما اقتضت ولأهلها الملتزمين بها، وكذلك البغض لكل ما ناقض ذلك وخالفه. وزاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والإيمان بالله ربا وخالقا ومعبودا بحق لا يعبد سواه ولا يشرك به. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وعند مسلم وأحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد جمع بعضهم هذه الشروط الثمانية بإضافة الشرط الأخير للسبعة الشروط التي مر ذكرها، جمعها في بيتين، وهما: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. فهذه شروط لا إله إلا الله، من لم يأتي بها لا ينفعه قولها وإن كررها العمر كله، لأنه يأتي بها وينقضها، وحينئذ لا ينفعه قوله هذا شيئا. كما كان المنافقون الذين يخلون بشرط الإخلاص بل ينسفونه نسفا فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وينطقون بها ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشهدون معه المشاهد وهم في الدرك الأسفل من النار، يجري عليهم حكم الإسلام ظاهرا وهم من الكفر لنفاقهم الأكبر بمكان سحيق. فلا بد لكل مسلم من معرفة لا إله إلا الله، ومعرفة معنى لا إله إلا الله، ومعرفة شروط لا إله إلا الله، ومعرفة نواقض لا إله إلا الله، ومعرفة مقتضى لا إله إلا الله، وحق لا إله إلا الله. فلا بد من معرفة هذا، وإلا تورط في ضد ذلك تورطا. فشروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل، واليقين بها يقينا منافيا للشك، والقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا منافيا للرد، والانقياد والاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة انقيادا واستسلاما ينافيان الترك. فلا بد من الصدق فيها وبها صدقا منافيا للكذب، فلا بد من الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة، فلا بد من المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة لما اقتضت ودلت عليه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، مع البغض لما ناقض ذلك وخالفه. ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، مع الإيمان بالله ربا وخالقا مدبرا ومعبودا بحق. ومقتضى لا إله إلا الله ترك عبادة ما سوى الله من جميع المخلوقات، وهذا الترك هو المدلول عليه بالنفي، وهو قولنا لا إله، وعبادة الله وحده لا شريك له، ومدلول على ذلك بالإثبات، وهو قولنا إلا الله. لا بد من النفي والإثبات. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الدر النضيض في إخلاص كلمة التوحيد، هذه رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد وقعت جوابا عن سؤال وجه إليه. وأخبر رحمه الله أن الكلام على هذه الأطراف التي وردت في السؤال يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، منها الاستغاثة، ومنها الاستعانة، ومنها التشفع، ومنها التوسل. ثم شرع رحمه الله في بيان معنى ذلك. قال في بيان معنى الاستعانة والاستغاثة وفي بيان أحكامهما: فأما الاستغاثة بالمعجمة يعني الغينة، والمثلثة يعني الثاء، فهي طلب الغوث. الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. الاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. كالاستنصار، وهو طلب النصر. قال ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. هذا لا خلاف فيه، أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. قال ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، يعني هذا واضح لا يحتاج إلى دليل. قال فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف، أي في جواز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. قال ما أظنه يوجد فيه خلاف، بل هذا لا يحتاج أصلا إلى استدلال. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا فيما يقدر المخلوق على الغوث فيه من الأمور، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا بالله، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر وكالرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال: وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عهده، منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وفي الرواية: فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هكذا معتمدا إياه مستدلا به. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما قال، وأخرجه أحمد في المسند بنحوه، وإسناد الحديث ضعيف. أخرجه الطبراني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. ورواه أحمد وابن سعد في الطبقات عن عبادة رضي الله عنه بلفظ: إنه لا يقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى. وفي الحديث ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه رحمه الله. وفي الحديث أيضا رجل لم يسمى، وهو الراوي عن عبادة رضي الله عنه، فالحديث عن رجل هكذا عن عبادة رضي الله عنه، وذكر الحديث، فالحديث ضعيف كما ترى. إنه لا يستغاث بي، ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا، إنه لا يستغاث بي، الحديث لم يثبت، هذا الحديث حديث ضعيف فيه ابن لهيعة، وقد ضعف لاختلاطه، ولابد من تحرير من روى عنه وحمل العلم والحديث قبل الاختلاط، ومن روى عنه وحمل العلم عنه بعد اختلاطه. على كل حال هنالك علة أخرى، وهي أن في إسناده راويا لم يسمى، وهو من روى عن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالحديث ضعيف. إنه لا يستغاث بي، ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم في هذه القضية المعينة التي جاءوا للاستغاثة به فيها، أو التي ذكرت في هذا النص. فهذان احتمالان، ظاهر الجملة أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم في هذه القضية المعينة. على الأول أنه لا يستغاث به مطلقا، يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم. لماذا؟ لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فإنه يستغاث به في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث الاستسقاء، وأيضا كما في حديث عمر: كنا إذا أجدبنا استغثنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نستغيث اليوم بالعباس، تقدم يا عباس، فتقدم العباس فدعا فأرسل الله تبارك وتعالى الغيث. إذن في حال حياته صلى الله عليه وسلم يستغاث به فيما يقدر عليه، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يستغاث بذاته، وإن خالف في ذلك الإمام الشوكاني نفسه، بل وسع القضية كما سيأتي، وهو مردود عليه وهو خطأ كبير. وكذلك قرر ذلك العز بن عبد السلام، قال: إن صح الحديث، يعني حديث الأعمى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، والحديث صحيح وليس بدليل على جواز الاستغاثة بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإن أهل السنة يدورون مع الأحاديث ومع الدليل ويميلون حيث مال الدليل ولا يقدمون قول أحد على الدليل من كتاب الله ومما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قاله الأصحاب وأجمعوا عليه، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذن إذا أخذت والحديث كما مر ضعيف، ولكن تنزلا إنه لا يستغاث به، لو أخذت هذا على إطلاقه فهذا من باب سد الذرائع ومن باب التأدب في اللفظ، يعني لا يقال هذا هكذا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤخذ ذلك على إطلاقه، لأنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يقدر عليه، وكذلك يستغاث به صلى الله عليه وسلم في الموقف، فيستغيث به الخلائق في الموقف كما هو معلوم في حديث الشفاعة العظمى، لكي يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه ويشفع عنده ليبدأ في فصل القضية كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما بالقول بأن النفي عائد إلى القضية المعينة التي فيها الحديث والتي استغاثوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون على الحقيقة، نعم لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم في حال حياته في هذه القضية المعينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولا يمكنه حسب الحكم بالظاهر أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، وقد جاءوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على حسب ظاهرهم وهم يظهرون الإسلام، فلا يمكن حسب الحكم الظاهر أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ إن المنافقين يستترون، وعلى هذا فلا يستغاثوا للتخلص من المنافق إلا بالله، فاللهم إنا نستغيث بك من المنافقين يا رب العالمين. الاستغاثة أنواع، الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل العبادات ومن أكمل العبادات، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. استغاثة بالله عز وجل أفضل العبادات وأكمل العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما استغاثة بربه جل وعلا في كل ما نزل به، كما في غزوة بدر وهو يناجي ربه تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى ويستغيث بالله تبارك وتعالى حتى جاء نصر الله جل وعلا. الثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون وعليه، فهذا شرك في الربوبية، يا للأسف شرك في الربوبية، لأن الذي يستغيث بالمقبور الذي قد مات ولا يسمعه ولا يجيبه ولا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عندما يستغيث به أو يستغيث بالحي الغائب يحسبه من الصالحين المقربين ولو كان كذلك ولا يقدر على شيء، لا يمكن أن يستغيث به وأن ينزل حاجته بساحته إلا وهو معتقد أن له تصرفا في الكون وأنه يقدر على أن يغيثه وعلى أن يرفع عنه ما نزل به من الشد، لا يمكن أن يستغيث به إلا وهو معتقد لذلك، الذي يذهب إلى القبر ويستغيث به في رفع الشدة عنه لا يفعل ذلك إلا مع اعتقاده الجازم أنه قادر على ذلك، وإلا كان عابثا وكان لاعبا وهذا شرك في الربوبية، أن يعتقد أن أحدا له تصرف في الكون مع الله، هذا أمر كبير ويقع فيه كثير من الناس. الثالث من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة به. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة بالحي العالم الحاضر القادر على الإغاثة هذا جائز لا شيء فيه. الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كأن يستغيث بالمشلول لينقذه من الغرق، هذا لغو وسخرية ولعب. فهذه أنواع الاستغاثة: استغاثة بالله عز وجل وهي أفضل العبادات وأكملها، استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، والاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة هذا جائز كالاستعانة بهم. الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كأن يستغيث بالمشلول المفلوج لينقذه من الغرق، هذا لغو وسخرية ولعب. قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر الحديث معتمدا إياه ولم يعقب عليه ولم يذكر درجته، قال: فمراده صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي مر بيان ضعفه، فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عليه، أي على المنافق. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا عاديا أو نحو ذلك، فهذا كما مر جائز لا شيء فيه. ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث فمن عنده، ومعلوم أن الغوث هو إزالة الشدة ورفع الكربة والإنقاذ من الشدة والهلاك، لا يقدر على ذلك إلا الله. فيجب على كل مكلف أن يعلم ذلك، وأنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث فمن عنده تعالى، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. قال: ومن أسمائه تعالى المغيث والغياث. قال ذلك رحمه الله وهو في الحقيقة من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، فهذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى لا من باب التسمية كما قال الإمام رحمه الله. فهو سبحانه المغيث والغياث، وهو غياث المستغيثين، وهذا كله من باب الإخبار عن الله جل وعلا. فهو سبحانه المغيث لمن استغاث به، وهو سبحانه غياث المستغيثين المدرك عباده في الشدائد والنوازل إذا دعوه، وهو مجيبهم ومخلصهم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه كما في خبر الاستسقاء في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الاستسقاء كان يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فأكثر ما يقال غياث المستغيثين. قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث المغيث، وغياث المستغيثين المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا إغاثة وغياثة وغوثا، هو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. فالاستغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، قد يقع كل منهما موقع الآخر، فلا تحجر واسعا، لأن كثيرا من طلاب العلم يأخذ هذه القاعدة كأنها مضطردة لا يشد عنها شيء. الإغاثة أحق بالأفعال، الاستجابة أحق بالأقوال، لا، قد يقع كل منهما موقع الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض فتاويه، ما لفظه؟ والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه، لا ينازع في ذلك مسلم. فإذا كانت الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه، فهذا لا ينازع فيه مسلم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض فتاواه. الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. فالاستغاثة بمعنى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يشير إلى الحديث الذي مر أيضا، فهو أيضا مما يجب نفي هذه الاستغاثة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر، كما لو أنه نفى وأنكر ما هو لائق بمنصب رسول الله هو أيضا كافر، أو هو مخطئ ضال يعلم حتى تقوم عليه الحجة. فإن أنكر الحجة التي يكفر بمثلها كان كافرا. المعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب نفيه. ومن أثبت لغير الله تبارك وتعالى ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأتى بهذا القول، لعله رحمه الله تعالى كان يستشهد بهؤلاء لأنهم من المعظمين عند من يأخذ بمسألة الاستغاثة على النحو المرفوض شرعا. قال: ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه، أو يعلف دابته، أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة نوع من أنواع العبادة لا ينبغي أن يصرف لغير الله عز وجل. والاستعانة طلب العون، والسين والتاء للطلب، كما في الاستغاثة وكما في الاستنصار كما مر ذكر ذلك. والاستعانة أنواع: الأول الاستعانة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فهي خاصة بالله جل وعلا. ما وجه الاختصاص؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تكون العبادة إلا لله، ولا تكون الاستعانة إلا بالله. والاستعانة التي لا تكون إلا لله التي تتضمن كمال الذل مع تفويض الأمر واعتقاد الكفاية. هذه ثلاثة أمور، فإذا توفرت هذه الأمور في الاستعانة فلا يصح أن تصرف لغير الله، فإن صرفت لغير الله فهذا شرك كبير. الاستعانة التي تتضمن كمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، دليلها إياك نعبد وإياك نستعين. وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، فتقديم ما حقه التأخير هو القصر المفيد للاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لأحد سواك. إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك في الاستعانة. فالاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله جل وعلا، والثاني الثقة بالله تعالى، والثالث الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. فهذا هو النوع الأول من أنواع الاستعانة، وهو الذي لا يكون إلا لله جل وعلا. الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعانة، أن يستعين بالمخلوق على أمر يقدر عليه. هذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمستعين وللمعين أيضا. يجوز للمستعين أن يستعين بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فإذا كان برا ومعروفا هذا جائز، وأما بالنسبة للمعين فهي مشروعة له. إن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين وللمعين. فهذه الاستعانة على حسب المستعان عليه، فإذا كان يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكان ما يقدر عليه المخلوق برا ومعروفا، فهذه الاستعانة جائزة للمستعين مشروعة للمعين. وإن كانت الاستعانة على إثم فهي حرام عليهما معا، على المستعين وعلى المعين. وإن كانت الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه وهو أمر مباح، فهذه جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. النوع الثالث من أنواع الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحته. كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لمشلول عاجز على البر: إني أستعين بك فأعني. فهذا عبث كما ترى ولغو. استعان بمخلوق حي حاضر غير قادر مع اعتقاده أنه لا يقدر على شيء من أمر الله جل وعلا. الرابع من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. والاستعانة بالأموات مطلقا شرك، الاستعانة بالأموات في أي أمر من الأمور شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك أيضا. فإذا استعان بالقبر، بالمقبور، بالولي، بالنبي، إذا استعان بميت مطلقا كان مشركا، وإذا استعان بالحي على أمر غائب لا يقدر على مباشرته فهذا أيضا شرك، كأن يستعين بشيخه على أمر غائب لا يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا شرك أيضا. الخامس من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، فهذه مشروعة، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله،
فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. فهذه أنواع الاستعانة، منها ما هو عبادة تتضمن كمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه واعتقاد الكفاية، فهذه من أعظم العبادات التي يتعبد بها الإنسان إذا صرفها لله تبارك وتعالى وحده. إذا صرفت لغير الله فهذا شرك، شرك أكبر. إذا استعان الإنسان بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كان يستعين به على أمر يقدر عليه وهذا الأمر بر ومعروف فهذه جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر هذه لغو لا طائل تحته. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك أكبر، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك أيضا. الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى مشروعة، مندوب إليها مأمور بها، واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين الإنسان بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. من هذا التفصيل تعلم أن كثيرا من الناس وقعوا في كثير من المخالفات ومنها الشرك الأكبر عندما يستعينون ويستغيثون بالأموات والمقبورين ويطلبون منهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أو عندما يستغيثون ويستعينون بشيوخهم ومن يعتقدون فيهم الصلاح على أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى حتى ولو كانوا حاضرين عندهم، فهذا أيضا شرك. فتوحيد الله تبارك وتعالى غاية عزيزة وأمر كبير، هو الهدف النبيل الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيقه، إنه لا تحقيق لسعادته في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق التوحيد، وكثير من الخلق جاهل به، وإذا كان الإنسان جاهلا به فكيف يحققه؟ حتى إنك تجد الجاهلين بتوحيد رب العالمين يعادونه ويعادون أهله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا ساء ما كانوا يعملون. والناس أعداء ما جهلوا كما هو معلوم. فعلى الإنسان أن يتعلم دين الله عز وجل لينجو من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك جواز حكم التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه، فقال رحمه الله تعالى: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين قط بنفيها. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال الشيخ رحمه الله أيضا معتمدا الحديث غير ذاكر درجته ولا ما فيه، قال: فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. الحديث الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، وأخرجه أبو داود وهو من أفراده، عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس والجهد المشقة، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال أي ضعفت وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، يعني فاسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. الحديث، والحديث ضعيف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى اعتمده على هذا النحو الذي مر. كان المشركون يثبتون الخالق مالك الملك مدبر الأمر، وكانوا مشركين أحل الله دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم وديارهم واستعدادهم ورقهم، مع أنهم كانوا يثبتون الخالق مالك الملك مدبر الأمر، لأنهم كانوا يشركون في العبادة، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكانوا يأتون بتوحيد الربوبية، يثبتون الخالق العظيم مالك الملك مدبر الأمر، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ولم يكونوا يقولون إنه لا يعبد أصلا سبحانه، بل كانوا يقولون إنما نعبد هذه الأصنام والآلهة التي نعبدها من أجل أن تقربنا عند الله تبارك وتعالى، ولتكون وسائط لنا عنده، ولتشفع لنا عند ربنا. فهم لا ينكرون وجود الله، بل يثبتون أنه هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو مالك ذلك وهو مدبر الأمر. ومع ذلك أباح الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه قتالهم وقتلهم وأخذ أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم وأخذ ديارهم واستعبادهم، فأباح الله تبارك وتعالى للمؤمنين ذلك بسبب أنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة غيره، لأنهم كانوا ينكرون وجود الله. كثير من المسلمين اليوم يتفقفون في الإيمان والإسلام عند حدود أنهم يثبتون الخالق العظيم، يقولون الله خلقنا وخلق آباءنا الأولين وهو الذي يملك الملك ويدبر الأمر، ثم يعبدون غيره، يذبحون لسواه وينذرون لسواه ويستغيثون بغيره ويستعينون بغيره إلى غير ذلك من ألوان العبادة التي يصرفها المشركون لغير الله رب العالمين. وهذا بعينه ما كان عليه الأولون من الشرك، بل أفضع. كثير من المسلمين الطيبين لا يعرفون دينهم ويخرجون من الإسلام وهم لا يعلمون. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء الذين يعبدون تلك الأصنام كانوا مقرين معترفين بأنها لا تنفعهم ولا تضرهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وحجتهم أنهم يقولون نحن إنما اتخذناها شفعاء، يعني وسائط عند الله جل وعلا في قضاء الحوائج، يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، هم لا يعتقدون ذلك، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون لهم عند الله. هذه عقيدة المشركين، أنهم يثبتون أن هذه القبور لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن هي وسطاء لنا عند الله. كذلك قال الأولون من المشركين، كانوا يقولون هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، ولكنها وسطاء لنا عند الله، وهذه شفعاء لنا عند الله، وهذه نعبدها لتقربنا عند الله تبارك وتعالى زلفى، أي تقريبا. فأي فرق بين الأولين والآخرين في شركهم؟ ومع ذلك لا يحرص المسلمون على معرفة دينهم ومعرفة التوحيد الذي به يكونون مسلمين حقا، وإلا تورطوا في الشرك الذي يخرج من الملة وكانوا كافرين. وإن صلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا وفعلوا الخير كله، إذا أشركوا بالله تبارك وتعالى ونقضوا لا إله إلا الله فهم كفار خالدون في النار، ولا ينفعهم قولهم لا إله إلا الله، كما في حال المنافقين نفاقا أكبر كعبد الله بن أبي بن سلول وشيعته، كانوا يصلون وراء النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشهدون معه المشاهد في الجهاد، وكانوا يعيشون بين الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كبيرهم هذا كفنه النبي صلى الله عليه وسلم أو كفن في قميص رسول الله، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ المنافقين بلا مدافع، وهو خالد مخلد في النار، مع أنه كان يقول لا إله إلا الله. ولما كفن كان الذي بين ما يلي ذلك من الكفن وجلده هو قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول والصحابة، ومع ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، لأنه نقضه، فلم يأتي بالإخلاص في لا إله إلا الله الذي يناقض وينافي النفاق والرياء والسمعة. فإذا انطوى الإنسان على شيء من ذلك فهو كافر كفرا أكبر يخرج من المل. الإنسان أن يتعلم دينه. فهؤلاء الكفار لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها تنفع أو تضر، وإنما يتخذونها وسطاء وشفعاء عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة نفاها الله عز وجل، وهي الشفاعة بغير إذنه، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، والمثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد بعد إذن الله تعالى، وهي التي تطلب من الله وحده. فالشفاعة في اللغة جعلوا الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر، وفي الاصطلاح هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي طلب الخير للغير. شروطها ثلاثة: إذن الله تعالى بها، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا هو الشرط الأول، إذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذان شرطان: رضاه عن الشافع وعن المشفوع له، لأنه حذف العامل، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له، والحذف العامل يفيد العموم. الشفاعة التي توفرت فيها الشروط هي المثبتة الصحيحة. الشفاعة لها شروط وليست مطلقة. الشفاعة بغير إذن الله منفية، ولا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف خر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. وهذا في الصحيحين. فلا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، ولا رسول الله حتى يأذن له الله تبارك وتعالى، فلا شفاعة إلا بعد الإذن. أما الذين يستشفعون بالمقبورين والأولياء والصالحين والنبيين عند الله فهؤلاء مشركون، هؤلاء يشركون بالله تبارك وتعالى. والذين يستغيثون بالأموات والمقبورين هؤلاء خارجون من الملة. الذي يستغيث بالميت المقبور مطلقا لأنه لا يقدر على شيء، صار جيفة ورمة، لم يعد شيئا، فالمستغيث به خارج من الملة، كفر كفرا أكبر. الذي يستغيث بالحاضر فيما لا يقدر عليه، مما لا يقدر عليه إلا الله، كافر كفرا أكبر أيضا، لأنه لا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيا لله العجب لو تأملت في جماهير المسلمين الغافية ممن يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولا يدرون شيئا عن توحيد رب العالمين، يخرجون من الملة مع ما يصنعون وهم لا يدرون ذلك ولا يعلمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب الشفاعة من الأوثان أو من أصحاب القبور
بالاتجاه إليه وطلب الشفاعة منهم باطل، وهو من الشرك بالله رب العالمين. فلا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستعان إلا بالله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن فعل ذلك وصرفه لغير الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، وكذلك من ذبح لغير الله، وكذلك من يستغيث بغير الله تبارك وتعالى ويتوسل بغير الله تبارك وتعالى، ذلك التوسل الشركي الذي يخرج من الملة. كل هؤلاء أحبطوا أعمالهم ويلقون ربهم إن لم يتوبوا إليه موحدين على غير ملة محمد الأمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.